مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الراصد، الذي نستهله هذا اليوم مبكرا بعد أن تمديد وقت البرنامج لمدة نصف ساعة، حيث نبدأ معكم أسبوعيا إن شاء الله من الساعة 8:30 وحتى 10 مساء كل جمعة، وذلك لنتيح لنا ولكم المجال لعرض ما لدينا وعرض أيضا ما لديكم مشاهدينا الكرام، خاصة وأن هناك الكثير من الاتصالات وردت إلى البرنامج تطالب بتمديد وقت البرنامج وإدارة القناة في صفا، جزاها الله خير ما قصرت في هذه الناحية، فأعطتنا وأعطتكم مشاهدينا نصف ساعة زيادة لكي يتسنى الوقت لعرض المزيد والمزيد مما يتم تقديمه في البرنامج من خلال طبعا تغطيتنا لتطورات الأوضاع ومستجداتها في مملكة البحرين. فأهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذا اليوم هناك العديد من الموضوعات التي سوف نتطرق لها إن شاء الله، ونأمل إن شاء الله أن يسعنا الوقت لكي نطرح كل ما لدينا ولكي نتيح المجال للإخوة المتصلين والأخوات المتصلات أيضا للمشاركة معنا فيما نطرح، لنستمع إلى وجهة نظرهم ولنوصل أصواتهم إلى الرأي العام من خلال هذا المنبر الإعلامي الحر ألا وهو برنامج الراصد. موضوعنا الأول اللي راح نتطرق له مشاهدينا الكرام، كلكم شاهدتوا اليوم المسيرة التي دعا إليها المعمم الدرازي عيسى قاسم، وهي المسيرة التي تم التحشيد لها داخل البحرين وخارج البحرين من قبل القنوات الصفراء التابعة للنظام الإيراني، التي دعت إلى التحشيد لهذه المسيرة، ولكن ولله الحمد كانت النتيجة في هذه المسيرة مخيبة لأولئك الذين أرادوا أن يجعلوا منها حدثا هذا اليوم في مملكة البحرين. سوف نتطرق إلى هذه الدعوة المشبوهة التي أطلقها الصفوي عيسى قاسم بخصوص هذه المسيرة، ولماذا جاءت هذه المسيرة. موضوعنا الثاني أعزائنا المشاهدين، سوف نرد فيه على الفبركات والأكاذيب التي أطلقها بعض الشيعة والتي تخص الأصل في البحرين، هذه الأكاذيب التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة وخاصة السنوات العشر الأخيرة، والتي بدأت قبل 30 عام مع مجيء ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، التي أوصلت الملالي حكام طهران الحاليين إلى سدة الحكم في هذه الدولة، حيث تابعنا خلال السنوات الأخيرة أكذوبة ما يسمى بسكان البحرين الأصليين، والتي أطلقها بعض المتطرفين الشيعة المرتبطين بالأجندة الفارسية الصفوية، والأكذوبة الأخرى التي أطلقوها بخصوص أنهم يشكلون الأغلبية في مملكة البحرين، أما الأكذوبة الثالثة والمستمرة إلى هذا اليوم وهي أكذوبة الاضطهاد والمظلومية. في حلقة هذا اليوم سنسلط الضوء عليها إن شاء الله بالتحليل بالتوثيق بعرض مجموعة من الحقائق، مجموعة من الوثائق، مجموعة من الكتب التي كتبت في هذا الشأن، ونقدمها للأخوة المشاهدين لنبرهن فيها على أكذوبة السكان الأصليين في البحرين اللي هم يقصدون فيهم طبعا الشيعة، وعلى أكذوبة الأغلبية وعلى أكذوبة المظلومية. لدينا موضوع آخر سوف نطرح إن شاء الله في حلقة هذا اليوم، ألا وهو موضوع كذب المنظمات الدولية واستعانة هذه المنظمات المشبوهة ببعض من المشبوهين الصفويين ذوي الارتباطات الخارجية وخاصة بالنظام الإيراني وعملاء النظام الإيراني في المنطقة، وسوف نكشف لكم بالوثائق وبالصور وبالأدلة كذب وزيف مثل هذه المنظمات على مملكة البحرين، وكيف أنهم يستغلون بعض الصفويين الشيعة من أجل تنفيذ أجندتهم المشبوهة في المنطقة ولخدمة الأجندة الإيرانية الفارسية ضد مملكة البحرين. أيضا موضوع آخر سوف نتطرق لمشاهدينا الكرام، وهو موضوع هام ومستجد طرأ على الساحة البحرينية خلال الأسبوع المنصرم، وهي زيادة وتيرة الاعتداءات الشيعية الطائفية ضد أهل السنة في مملكة البحرين، حيث تعرض العديد من أبناء السنة وللأسف الشديد إلى اعتداءات ذات صبغة طائفية شملت عدد من المناطق وأدت إلى وقوع إصابات في الأشخاص وإصابات في الممتلكات، سواء في منطقة عراد أو في منطقة وسط المحرق أو في منطقة البديع أو في منطقة مدينة حمد، وكان الضحايا للأسف الشديد من أهل السنة، حيث تم الاعتداء عليهم بكل وحشية من قبل الصفويين المتطرفين الشيعة أو الذين أطلق عليهم الدكتور عبد الله النفيسي في تجمع الفاتح الأخير القرامطة الجدد. مشاهدينا الكرام، هذه الموضوعات سوف نوافيكم بتفصيلاتها إن شاء الله بعد هذا الفاصل الذي نوضح لكم فيه قنوات الاتصال بالبرنامج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، كانت هذه قنوات الاتصال بالبرنامج. كلكم تابعتم اليوم المسيرة التي دعا إليها المعمم الصفوي عيسى قاسم، وهو مرجع الولي الفقيه في البحرين والمؤتمر بالأوامر الإيرانية. تساءل الكثير لماذا دعا عيسى قاسم إلى مثل هذه المسيرة وفي هذا التوقيت بالذات، ما الذي يعني 9 مارس بالنسبة لهؤلاء حتى يدعون بكل هذا الزخم وبكل هذا التحشيد إلى مثل هذه المسيرة؟ المسيرة، الحضور في هذه المسيرة لم يكن بالمستوى الذي توقعه هؤلاء وتوقعه النظام الإيراني، لا يخفى على أحد، بل يجب أن تكون هذه حقيقة راسخة، بأن أتباع ولاية الفقيه في البحرين اللي تمثلهم جمعية الوفاق الصفوية الطائفية ومرجعها عيسى قاسم هم لا يمثلون رأيا مستقلا، بل ليسوا أحرار في خياراتهم، وإنما وهذه معلومة، الخطبة التي يلقيها عيسى قاسم في جامع الإدراز في منطقة الإدراز تأتيه مكتوبة من السفارة الإيرانية وما عليه إلا أن يقرأها. هذه المسيرة جاءت لعدة أسباب مشاهدينا الكرام، نختصرها. السبب الأول، لاحظت في الأسابيع الأخيرة بل في الأشهر الأخيرة ونحدد في الأيام الأخيرة، دعت الوفاق إلى اعتصامات وإلى مسيرات، وكان عدد الحضور لهذه المسيرات قليل جدا، لم يكن بمستوى الزخم ولم يكن بمستوى العدد اللي شفناه العام الماضي. لذلك قامت الوفاق باستشعار هذا الخطر إلى أن شارعها الآن أصبح لا يثق فيها، وبالتالي تناقص الحضور إلى هذه المسيرات، خاصة بعد انكشاف نوايا الوفاق ونوايا أتباع ولاية الفقيه في البحرين من أنهم خدم وعبيد لنظام الملالي الحاكم في طهران، وكذلك انكشاف أكاذيب الوفاق وأتباعها وأزلام ومرتزقة النظام الإيراني في البحرين، وهي الأكاذيب التي أرادوا من خلالها قلب نظام الحكم في البحرين، قاموا بعمل الفبركات والمسرحيات ولفقوا واتهموا، ولكن مع مرور الوقت وبجهود الرجال الشرفاء المخلصين في البحرين وخارج البحرين تبين للعالم أجمع بأن هذه الجماعة الطائفية في البحرين إنما هي جماعة مرتبطة بالنظام الإيراني وتريد إقامة دولة ثيوقراطية أساسها أو مرجعها الولي الفقيه في إيران، وتكون دولة دينية مضطهدة لكافة القوميات، كافة المذاهب، كافة الاتجاهات في البلد، كونها تستمد مرجعيتها وتستمد أوامرها ومقلدة لما عليه الحال في إيران. لذلك قل الحضور بعد أن انكشف أمر هذه الجمعية وانكشف أمر أتباع ولاية الفقيه في البحرين. الأمر الآخر المهم، قلنا الحضور قل بعد أن انكشف أمر هذه الجمعية في الداخل والخارج. الأمر الآخر، تتذكرون مشاهدينا الكرام، قبل حوالي أسبوع كان هناك لقاء لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين مع إحدى الصحف الأوروبية، وذكر في هذا التصريح أو في هذا اللقاء الصحفي بأن الإعلام الغربي ظلم شيعة البحرين، وبأن أتباع ولاية الفقيه في البحرين ليسوا بتلك الكثرة، لأن الإعلام الغربي قال بأن شيعة البحرين كلهم أو جلهم يتبعون إيران، أو هم مع ولاية الفقيه، أو هم يريدون إسقاط النظام. فجلالة الملك واستشعارا منه بأهمية الكلمة التي يجب أن تطرح لدى وسائل الإعلام الغربية، قال بأن هذه فرية والإعلام الغربي ظلم شيعة البحرين. من هذا المنطلق أعزائنا المشاهدين جاءت الدعوة إلى مسيرة يوم الجمعة اللي هو هذا اليوم 9 مارس بأوامر من إيران، وكأن النظام الإيراني وجهاز استخباراته وبأوامر من مرشد الجمهورية ألا وهو المعمم الدجال علي خامنئي قد أوعز لأتباع في البحرين بأن تخرجوا إلى مسيرة الجمعة 9 مارس لكي تثبتوا للقيادة في البحرين بأنكم أكثرية وبأنكم موجودون. فمن هذا المنطلق جاءت الدعوة إلى المسيرة، وجاء التحشيد لهذه المسيرة وسط أجواء من الترقب في البحرين للأخبار اللي تسربت أخيرا حول وجود حوار وطني بين من ومن. الأنباء اللي سربت حتى الآن لم تقل بين من ومن هذا الحوار، وما هي الموضوعات المطروحة في الحوار، وما هو السقف هذا الحوار. إذن أعزائنا المشاهدين، بعد أن تابعنا مسيرة اليوم عرفنا من هم أتباع ولاية الفقيه في البحرين، عرفنا من هم المؤتمرون والمرتهنون بالنظام الإيراني، عرفنا من هم خونة الوطن والذين باعوا الوطن بأبخس الأثمان لتنفيذ الأجندة الفارسية، والذين باعوا الأخوة في هذا الوطن والعلاقة التي جمعت بين مختلف مكونات هذا المجتمع، وإن رفعوا شعار إخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة، إلا أنهم باعوا الوطن للنظام الإيراني، والوطنية تناسوها والأخوة شاهدها شعب البحرين خلال الأشهر الماضية وخلال الأسبوع المنصرم باعتداءات طائفية استهدفت أهل السنة في مملكة البحرين تحت شعار إخوان سنة وشيعة. لم نرى منهم لا أخوة ولم نرى منهم وطنية، وإنما عمالة وخيانة وبيع للوطن للملالي الدجالين الحاكمين في قم وطهران. مشاهدينا الكرام، ربما فاتتني أشياء أتذكرها فيما بعد إن شاء الله بخصوص هذا الموضوع، وربما يذكرني بها أخونا الشيخ ناصر الفضالة النائب السابق في البرلمان البحريني والمتابع لتطورات الوضع السياسي في مملكة البحرين، والذي أرحب به معي في البرنامج. شيخ ناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم.
الشيخ ناصر الفضالة تسمعني؟
هي أسمعك. نعم أسمعك، الله يسلمك.
الشيخ أبو عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
أبو عمر، بداية كيف قرأت الدعوة لمسيرة اليوم وكيف شاهدت المسيرة؟ يعني المسيرة الآن انتهت من مساء اليوم، ولابد أنه بعض الصور وصلت لك، الأخبار وصلت لك، وكالات الأنباء ربما نقلت، كيف قيمت ورأيت هذه المسيرة اليوم والدعوة والتحشيد الإيراني الصفوي لهذه المسيرة؟
أنا أعتقد أن عيسى قاسم اليوم لعب بالورقة الأخيرة الجوكر، وانحرق عند هذا الجوكر مع الأسف الشديد. بالنسبة له طبعا مع الأسف الشديد، أما بالنسبة لنا يعني فعلا بعد هذا التحشيد، يعني وكيل المرجع الإيراني في البحرين يطلق مسيرة باسم لبيك يا بحرين، بينما من يدفع ومن يطلق الأمر الأساسي لهذا الموضوع هو مرجعه الموجود في إيران.
صحيح.
ثم استجابت الأذناب الأخرى، يعني في العراق مقتدى الصدر، وفي لبنان يعني حزب الشيطان، وفي العراق أيضا خرجت مسيرات تدعو إلى لبيك يا بحرين، وهذا أمر مضحك صراحة. يعني أن يقال لبيك يا بحرين تأتي الدعوة من إيران، يعني إيش عجب مثل ما نقول إحنا.
صحيح.
المهم هما يعني حاولوا أن يضفوا القدسية على هذه الدعوة من خلال برامج ودعوات من مرجعيات مجلس علمائي غير شرعي، بدأوا يوهمون الشارع الشيعي أن هذه دعوة مقدسة. طبعا احنا نعرف أن الولي الفقيه هم يعتبرونه يعني ظل الله في أرضه، ومعصية هذا الولي معصية لله. وبدأت يعني في الإذاعات وفي فضائيات الفتنة تأتي برامج نوع من الأسئلة المفتعلة، يا شيخ إذا ماذا علي إذا لم أحضر مسيرة المرجع؟ قال لك الحق أن تخرجي بدون إذن الزوج، وكأنها دعوة للجهاد المقدس وهكذا من هذه الفبركات. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضح هذه النوايا الشيطانية التي دعت لهذه المسيرة. اليوم هم حاولوا أن يدلسوا على الناس عندما كان يتكلم عيسى قاسم في خطبة الجمعة اليوم، كنا نقرأ وتصلنا المعلومات أنه يتكلم باسم شعب البحرين، وكأن شعب البحرين أعطاه وكالة وليس المرجع الإيراني اللي أعطاه وكالة له يعني. وهذا ليس من حق أن يتكلم باسم شعب البحرين، ثم يتكلم باسم السنة والشيعة، وكأن يعني هو يقول أن هذه المسيرة التي تخرج اليوم فتخرج بكل تلاوين الشعب السنة والشيعة.
صحيح.
حتى الشيعة المعتدلين الوطنيين لم يستجيبوا لهذه الدعوة.
وإحنا أبو عمر الشيخ ناصر من هذا المنبر نتحدى عيسى قاسم أن يأتي بسني واحد، نتحداه أن يأتي بسني واحد يقول أنه يتبع أوامره أو يأتمر بأوامره. وكذلك الكثير من الشيعة الوطنيين الشيعة العرب الذين يرفضون دعوة هؤلاء العملاء، وعلى رأسهم هذا العميل الصفوي عيسى قاسم. طيب شيخ ناصر، بماذا تفسر كلام عيسى قاسم بأن هذا تكليف شرعي؟ يعني بأي حق هو يتكلم عن التكليف الشرعي؟ يعني تكليف من علي خامنئي مثلا سيده في طهران؟
دعنا نقف عند التكليف الشرعي وقفة تحليل.
نعم.
يعني صدعونا صراحة الوفاق وجمعيات الست اللي هم اللي وراها بنات انهم يدعون الى دولة مدنية. علي سلمان في الفضائيات والمهرجانات قال احنا دولة مدنية ليس لها علاقة بالولي الفقيه ولا بالقدسيات.
نعم.
ثم بعد ذلك تأتي الدعوة لمسيرة سياسية مطلبية حقوقية مثل ما يقولون، وتأتي من المرجع وكيل المرجع الإيراني، هذا اصطلاح لا يجب الا نغفل عنه ابدا.
صحيح.
هو وكيل المرجع يأتمر بامر المرجع، والمرجع وين؟ المرجع في إيران.
صحيح.
إذن القصة هم خدعوا الناس وانكشفوا اليوم انكشافا واضحا ظاهرا شاهرا، أرادوا أن يظهروا القدسية على أمر المرجع الذي أمرهم بالخروج اليوم. إذن أين الدولة المدنية؟ هذا نموذج يقدمونه أنهم يأتمرون بأمر الولي الفقيه الذي طالما ذكرناه وطالما أنكروه واليوم أثبتوا هذا الولاء. لكن أيضا أريد أن أبين حقيقة. هذه المسيرة اليوم تم الدعوة لها، تحليلي الشخصي أنها كانت نوع من الغيرة من تجمع صحوة الفاتح الأخير.
نعم.
الذي
نعم.
بلغ الحضور أكثر من 200,000 غير اللي ما استطاعوا يصلون. فهم أرادوا أن يقول، وفي خطبة عيسى قاسم اليوم قال يجب أن يرى العالم منكم من هم الأغلبية، فهل سترونه أنكم أغلبية أو ماذا؟ هكذا أطلق شعاره في خطبة اليوم. فهو يريد أن يقول الأغلبية، وإذا بالأغلبية التي يتكلم عنها شباب وطنيين يعني في عمر الزهور استطاعوا أن يجمعوا أكثر من 200,000 وبدون مرجعيتهم حتى أن تحضر، يعني ولعل هذه من يعني من تقادير الله سبحانه وتعالى أن يقول له أنت المرجع والمرجع مالك والمرجعيات اللي تبعك ما استطعتوا تجمعون حتى 80,000 اليوم.
نعم. يعني هذا ما أردنا أن نقول أبو عمر، إذا تتفق معي أنه الأخبار اللي وردت عن مسيرة الصفويين أتباع ولاية الفقيه في البحرين هذا اليوم لن تستطع أن تصل إلى نصف العدد اللي وصل لتجمع أبناء الفاتح الأخير، رغم أن التجمع الأخير في الفاتح لم يكن بمستوى العدد اللي كان في 2011 إذا رغم أن العدد أقل في الفاتح هذا التجمع إذا تتفق معي، مع ذلك أذناب ولاية الفقيه وأتباع علي خامنئي بالبحرين لم يستطيعوا هذا اليوم أن يحشدوا حتى نصف عدد ما حشد في تجمع الفاتح الأخير اللي صار قبل حوالي أسبوعين. هل هذا صحيح؟
التقديرات اليوم لعدد من خرجوا في هذه المسيرة، أظن الشارع اللي هم خرجوا فيه، المساحة اللي خرجوا فيه حوالي 6 كيلومتر تقريبا.
والمعلومات أربعة، هي أربعة حسب ما قيل.
أربعة كيلومتر. نعم. طيب. وعدد وعرض الشارع 20 كيلومتر. 20 متر. 20 متر. طيب يعني العدد اللي موجود فيه في الجانبين يعني ما استطاع يوصل حتى 70,000. وبعدين لما يجينا واحد يقول لنا 200,000 ملأوا المساحة ذي، يعني الظاهر هو قاعد يتخيل الشارع 3 طوابق أو شيء من هذا القبيل، فهذا من المضحك أيضا في هذه المسألة.
صحيح.
نحن يعني نقول اليوم ونقول بكل ثقة أنهم هؤلاء الذين صدعوا رؤوس العالم أنهم أغلبية ساحقة وأنهم سوف نرى يوم الحشر اليوم، لم يعني يتوانوا عن الجرأة حتى على وصف تجمعهم أنه يوم حشر، مع أن يوم الحشر هو يوم يجمع الله فيه الناس من أول الخليقة إلى نهاية الخليقة.
نعم.
وإذا بهذا المرجع يبين لنا أن المفهوم الحشر عنده هذه هو أن حشر في زاوية.
والله لا هو مرجع ولا شيء، بل عبد من عبيد إيران ابتليت به البحرين وابتليت بما أجرم بحق شعب البحرين. شيخ ناصر، في سؤال ودي أسألك إياه يعني يتعلق بما أشيع وما أثير حول وجود حوار يتم الإعداد له في البحرين، حوار يختلف عن الحوار اللي شاهدناه في شهر يوليو تموز الماضي. أمس أنا قرأت بيان لجمعية المنبر الوطني الإسلامي تتحدث حول أنه الآن ليس هناك ما يدعو إلى حوار بقدر ما هناك أمر يلح وهو فرض القانون والأمن في البحرين، وكانت للمنبر الإسلامي مرئيات معينة حول هذا الحوار. الشيخ ناصر، ترى يعني سمعتوا بلا شك عن هذا الحوار، ما هو موقفكم من مما يدور الآن أو يجري الحديث عن وجود هذا الحوار؟
أتكلم الآن بصفتي نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني.
نعم.
نحن أعربنا عن رأينا من خلال هذا البيان الذي صدر يوم الخميس، وبينا في ندوة يوم الأربعاء أن الآن هو ليس أوان الحوار. الآن هو أوان فرض القانون، لأن هناك حقوق منتهكة، هناك ضحايا من عمليات الإرهاب، هناك تصعيد في الشارع، هناك استمرار لانتهاك كل القوانين وكل الأعراف التي تعارف عليها أبناء البحرين. وكان هناك حوار توافقي وطني واجتمعت فيه كل الجمعيات السياسية، وحتى المفارق دخلت فيه، وجمعيات الستر اللي وياها دخلوا الحوار. وأنا شاركت في هذا الحوار، وكانت تحاول المفارق أن تفرتش أو تفشل هذا الحوار، ولكن استمر وخرجت بعد أن مضت فيه فترة ولم تستطع أن يعني تقدم حتى مرئيات لكيفية الإصلاح الذي تريده، وإنما كان هناك تمسك برأي وما أريكم إلا ما أرى.
نعم.
أما تسوون هيئة تأسيسية وتلغون الدستور وتلغون الميثاق وتداول السلطة، وهذا أمر ما استطاعوا يجبروا التوافق الوطني عليه.
صحيح.
وكانت هناك تعديلات دستورية لم تعلم الوفاق عندما كانت المجلس أن تتكلم عنها، وقد أقرت من خلال توافق وطني.
صحيح.
طيب، وإذن الآن لا مجال لحوار جديد، وأريد أن أوضح نقطة ربما الجمهور يجب أن ينتبه لها. كل ما أثير حتى اليوم عن موضوع الحوار القادم هي مجرد إشاعات وربما جس نبض من البعض. أما يعني تصريح رسمي أو اتفاقات رسمية أو أي توافق على حوار قادم لم يحدث أبدا.
نعم. كان لكم لقاء قبل يومين مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد. هل طرحت عليه هذا الموضوع في هذا الاجتماع؟
لا طبعا، موضوعنا مع وزير الخارجية بأذكر لك الحين بعد شوي، بس أريد أن أكمل هذه النقطة. يعني اليوم احنا نعلم أنه هناك متسللين من الوفاق يريدون أن يؤمنوا خط رجعة بعدما فشل كل مسعاهم في أن يفرضوا رأيهم. وهؤلاء المتسللين ليس لهم أي التزام ولم يقدموا أي التزام، فقط حاولوا في الخفاء أن يتصلوا ببعض المسؤولين لكي يعرضوا عليهم مسألة حوار، وقالوا أنه كأن بشكل شخصي يحاولون أن يبدأوا حوار. هناك مجموعة أخرى هي التي أشاعت موضوع الحوار، المجموعة اللي قالوا عنها 150 شخص، منها من المتسلقين ومنها من المتضررين من المقاطعة الشعبية، لكل من خذل الوطن وخذل الشرفاء في هذا الوطن، أرادوا أن يتحركوا بتحرك لحماية مصالحهم بعدما أنهكتهم المقاطعة الاقتصادية الشعبية نتيجة مواقفهم الغادرة بأبناء الوطن.
صحيح.
إذن موضوع الحوار غير مطروح، ونحن إحنا عبرنا عن رأينا وقلنا لا يوجد شيء اسمه حوار الآن. الآن أوان تطبيق القانون، والأمر المنطقي يقول كالتالي: يجب أن يقتص من المجرمين، يجب أن تعاد الحقوق لمن انتهكت حقوقهم، يجب أن يتم تسوية كل من له حق انتهك في هذه الفترة، ثم بعد ذلك يجب أن نبدأ في مرحلة جديدة. أما الآن لا تطرح هذه ولا نحرق المراحل، يجب بعد ذلك أن يبدأ التفكير في هل ستكون هناك مصالحة وطنية أو لا. إذا اعتذر المذنبون والمحرضون وأقروا بأخطائهم بعد ذلك يبدأ يطرح، أما قبل استرداد الحقوق فلا مجال أبدا. أنا أطلق شعار سميته لا حوار مع إرهاب الغدار. ويتفق معي كثيرين من المواطنين ومن الجمعيات أن احنا لسنا مستعدين لهذا الموضوع. أما لقائنا مع وزير الخارجية
ونأخذها بشكل سريع الشيخ ناصر أبو عمر.
مختصر.
تفضل.
قابلنا وزير الخارجية لأن كانت في أذهاننا بعض النقاط نريد أن نناقشها في اختصاصه هو. ووزير الخارجية ليس له علاقة بالحوار. هو سياسة الخارجية للدولة. فأبدينا لا عدة نقاط، كان من أهم هذه النقاط هو تدخل السفير الأمريكي في شؤون البحرين ومحاولته أن يتبنى الوفاق وكأنهم أيتام يريد أن يكفلهم ويتحرك بينهم ويشيع الفتنة في داخل البحرين، وأبدينا رأينا واستياءنا من هذا التدخل، وكان هناك تفاهم من الوزير.
جميل.
وقد بيّن لنا أنه اجتمع مع هذا السفير أكثر من مرة وبيّن له أن هذا اللي يقوم بالخطأ ولا يجب أن يتحرك خارج الأعراف الدبلوماسية للسفراء. أيضا بينا لسعادة الوزير أننا كشارع سنتحرك بقوة لنرفض تدخلات هذا الوزير إذا كانت هناك قيود دبلوماسية أو رسمية على الدولة، الشارع يرفض وستخرج مسيرات وستتوجه إلى قرب السفارة الأمريكية للاحتجاج، وإذا سكتنا اليوم عن هذه المسيرة التي لم يتم الموافقة عليه سيتم معاودة الكرة لكي نبين للعالم أن هذا رجل يتدخل في شؤوننا الداخلية.
وهو يتدخل بالفعل. في نقطة أخرى.
الأمر الآخر يعني بسرعة بعجالة الله يكرمه. يعني ناقشنا موضوع بعض المعتقلين البحرينيين اللي في دول صديقة قريبة أن يطلق سراحهم.
جميل.
وتكلمنا عن سياسة الدولة الخارجية يجب أن يعني تشرح وتنقل حقيقة ما يحدث في البحرين ولتغطي النقص الذي شاب هذه السياسة في المرحلة الماضية، وأيضا عرضنا عليهم وجوب الوقوف والاعتراف بالمجلس الوطني
السوري.
لكي نقف وندعم أخواننا في سوريا في هذه المذابح التي ترتبط أيضا بمشروع الولي الفقيه. والمخطر
هي نفس الجهة هي نفس الجهة التي تجرم بحق الشعب السوري، نفس الجهة التي تجرم بحق شعب البحرين الآن. شكرا جزيلا للشيخ ناصر الفضالة، نائب رئيس جمعية المنبر الإسلامي والعضو البرلماني السابق، على هذه الإيضاحات. وبالفعل كما أوضح الشيخ ناصر الفضالة، الحوار لابد أن يكون حوار مكشوف، يعرف الجميع خفايا هذا الحوار وما يدور تحت الطاولة بخصوص الهدف من هذا الحوار، خاصة أن جريدة الأيام نشرت قبل حوالي 3 أيام على صدر صفحتها الأولى بأن هناك أنباء عن وجود حوار مرتقب، بينما لم تكشف الصحيفة بين من ومن هذا الحوار، سقف هذا الحوار والأطراف المشاركة في هذا الحوار، في الوقت الذي يهاجم الناس في الشوارع، يهاجم رجال الأمن، تدمر الممتلكات، يروع الآمنين دون أن نرى أي ردة فعل أو استنكار من قبل المتسببين في هذا الإجرام بحق شعب البحرين. سواء جمعية الوفاق أو أذناب الوفاق من بعض الجمعيات البائسة كجمعية وعد أو جمعية التجمع القومي أو الإخاء أو التجمع الوطني، وكلهم أفراد يمثلون أنفسهم لا يمثلون شعب البحرين، وإنما ارتبطوا بالمشروع الصفوي الإيراني وغلبوا المذهب على ما يعتقدونه من مبادئ ومن قيم كما يدعون في هذه الجمعيات. مشاهدينا الكرام، أيضا للتعليق على هذا الموضوع سوف يكون معنا إن شاء الله بعد قليل إذا كان جاهز الأخ الكاتب الصحفي طارق العامر، نأمل أن يكون جاهز معنا الكاتب الصحفي طارق العامر لنتحدث معه أيضا حول التطورات والمستجدات فيما حدث هذا اليوم في مملكة البحرين، وكذلك لنتعرف منه على نتائج الزيارة التي قاموا بها إلى تونس مؤخرا، والتقوا خلالها بالرئيس التونسي ورئيس حزب النهضة وكذلك وزير الإعلام التونسي، الذين يعني الأخ طارق العامر والكاتبة أيضا سميرة رجب قامت بهذه الزيارة مع الأخ طارق وتحدثوا هناك مع المسؤولين التونسيين، ورأينا ردة فعل القوى والأحزاب التونسية إزاء ما جرى ويجري في مملكة البحرين. نأمل أن يكون معنا بعد قليل الكاتب الصحفي طارق العامر. إذن مشاهدينا، طبعا كما ذكرنا أن هناك تساؤلات عديدة تطرح على الساحة في مملكة البحرين بخصوص ما يتم الحديث عنه من حوار، وضرورة أن يكون هذا الحوار حوار يعرف به جميع أبناء شعب البحرين، لا يكون حوار على حساب مكون آخر ومكون مهم ورقم صعب جدا في المعادلة. أنا أتحدث هنا عن أهل السنة، يجب أن يكون هذا الحوار حوار متكافئ، لا يجب أن يعطى الذين تسببوا لنا في الدمار والقتل والخراب أمثال علي سلمان وعيسى قاسم والزمرة الصفوية المجوسية في البحرين، يجب أن لا يعطوا أي تنازل على حساب أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا من العام الماضي إلى هذا اليوم أنهم رقم صعب في المعادلة في البحرين ولا يمكن تخطيه. فلا يمكن أن يعطى العميل الذي باع وطنه والذي أجرم بحق وطنه، يجب أن لا يعطى أي تنازل يكون على حساب مكون آخر في المجتمع. مشاهدينا الكرام، معنا الآن الكاتب الصحفي الأستاذ طارق العامر. نمسي عليك بالخير أخوي طارق، السلام عليكم بداية.
نمسي عليك أخوي محمد ونمسي على المشاهدين الأعزاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك الأستاذ طارق العامر. يعني قبل أن أسألك عن نتائج زيارتكم إلى جمهورية تونس الشقيقة، كيف قرأت ما جرى اليوم بعد التحشيد والدعوة إلى التحشيد والأكاذيب التي سيقت وطأفنة العملية هذا اليوم من قبل أتباع عيسى قاسم ووقوف القنوات الإعلامية الصفوية الصفراء الإيرانية مع دعوة عيسى قاسم البائسة للخروج في مسيرة هذا اليوم في شارع البديع، كيف شاهدت ما جرى هذا اليوم؟
واضح جدا حتى من كتاب المقال اليوم اللي تكلمت فيه عن الحراك الطائفي اللي تم اليوم، هو محاولة خروج أو إخراج الخلاف السياسي إلى عراق طائفي دقيق يهدف من تقسيم المجتمع البحريني إلى معسكرين، معسكر يزيد ومعسكر الحسين. واضح من الدعوة المنبرية اللي قادها عيسى قاسم إن هناك محاولة انتقام من تراجع قناعات الناس بدعوات أو مطالب أو ما يسمى دعوات الوفاق، فبالتالي محاولة لإنقاذ ما تبقى من ماء الوجه في الوفاق، خرجت الدعوة المنبرية الطائفية لإنقاذهم. لكن أتصور إن 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 العقول أو الناس العاقلة في البحرين مدركة لحقيقة هذه الدعوة. العالم اليوم، العالم كله اليوم فاهم حقيقة ما حدث في البحرين.
صحيح.
إن هي لا تمت لربيع العربي بالصلاة، هذا تكشف لنا من خلال زياراتنا لدول عديدة بما فيها مصر وتونس.
نعم.
وجلوسنا مع أطراف عديدة من القوى السياسية ومن المسؤولين الحكوميين ومن أصحاب الثورة في هذه الدول الذي تأكدوا تماما أن ما يحدث في البحرين هو مسخ بقيض لا ينتمي إلى الربيع العربي بالصلاة.
صحيح صحيح. طيب هذه أريد أن أوقف عندها معك أستاذ طارق، اللي هي قضية زيارتكم الأخيرة إلى تونس. زرت الجمهورية التونسية والتقيت هناك مع الرئيس التونسي المرزوقي، مع رئيس حزب النهضة الغنوشي، مع وزير الإعلام المبروك. ما الذي الآن القناعة التي رسخت في أذهان الأشقاء العرب بخصوص هؤلاء الطائفيين، هؤلاء الصفويين أذناب النظام الإيراني، أو من سماهم الدكتور عبد الله النفيسي القرامطة الجدد في البحرين، ما هو موقفهم الآن والقناعة التي ترسخت لديهم، وما الذي نقلتوا لهم بهذا الخصوص؟
شوف محمد أخوي، إحنا أولا الزيارة هذه كانت زيارة ثانية، كنا في شهر 11 أيضا في زيارة سابقة اجتمعنا بالقوى السياسية، اجتمعنا بجميع المثقفين والنخب في تونس. قناعات كنا نبحث أي أسئلة بإجابات وسبل الإقناع والدليل الذي يعني يرسخ حقائق في أذهان الناس ويعيد بلورة الصورة وتوضيحها بالشكل السليم. الناس هناك بدأت تفهم حقيقة ما حدث في البحرين، لذلك كانت الدعوات لنا من قبل محطات التلفزيون، من قبل وسائل الإعلام جميعها، يعني جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كانت تستضيفنا حتى تستمد الحقيقة وتتوضح لها الصورة. الزيارة الثانية كانت زيارة مع المسؤولين، جلسنا معهم، نجحنا في الزيارة الأولى إن نهز القناعات. في الزيارة الثانية ثبتنا حقائق وبدأت الصورة واضحة، الكل تكشف إن هناك مد صفوي معنوي ومادي يخرج من إيران والعراق تجاه هذه القوة الطائفية وليست معارضة سياسية.
صحيح.
تجاه هذه القوة الطائفية المسلمة للتحول والدخول من خلالها إلى وتصدير فكرة المذهب الصفوي، تصديره إلى دول الخليج كلها، القوى السياسية كلها، نخب جميعها، القوى السياسية أيضا تفهمت وبدأت الصورة عندها واضحة جدا جدا جدا. أعطيك هذه دلالات وقناعات تلمسناها من الجميع إن هناك صورة واضحة ومكتملة لحقيقة ما يحدث في البحرين. الكل على قناعة إن ما يحدث في البحرين لا ينتمي إلى ربيع العربي بصلة.
جميل. احنا طبعا شاكرين لك جزيل الشكر الاستاذ طارق العامر الكاتب الصحفي على هذه الوقفة معنا. مشاهدينا الكرام، نفتح الان خطوط التواصل مع البرنامج قبل ان ننتقل الى موضوعنا الاخر. سوف نفتح الان خطوط الاتصال بالبرنامج، وارجو من الاخ المخرج ان يضع لنا للاخوة المشاهدين قنوات الاتصال بالبرنامج، رقم البرنامج المباشر. طبعا فتح الخط للبحرين هو 00973، والهاتف هو 3996993، وتويتر البرنامج @الراصد_صفا، وبريد البرنامج الإلكتروني لمن يود أن يراسلنا الراصد@gmail.com. إذن مشاهدينا الأعزاء، نبدأ الآن. إذا كانت الاتصالات جاهزة إخواننا المشاهدين، نتلقى اتصالات الأخوة المشاهدين والأخوات أيضا. قبل قبل أن ننتقل إلى موضوعنا الآخر في هذه الحلقة اللي راح نسلط عليه الضوء واللي راح يكون معنا أيضا في ضيف، وهذا الموضوع يتعلق بأكذوبة قام بعض المتطرفين من الأكاذيب خلال السنوات الأخيرة، وهي احنا ربما لا يسعنا في حلقة اليوم ان نعرض ما لدينا من وثائق، ان نعرض ما لدينا من مراجع، ما لدينا من بحوث، ولكن سنقدم او سنعطي مقدمة هذا اليوم مشاهدينا لما سنطرحه ايضا حتى نجعل في الحلقات القادمة، حتى نجعل من هذا البرنامج ايضا مصدر لتوثيق الحقيقة قدر المستطاع، نوثق للرد على هذه الادعاءات التي أطلقت. راح نعطي الموضوع حق إن شاء الله بعد قليل، واسمحوا لنا إذا نوعا ما يمكن ناخذ وقت وإحنا نتكلم عن هذا الموضوع المهم صراحة، المهم صراحة، لأن الأكاذيب زادت والترويج لهذه الأكاذيب زاد حول أن الشيعة هم السكان الأصليين للبحرين، حول أنهم يمثلون الأغلبية في البحرين، حول المظلومية والاضطهاد، وهذا الأمر نحتاج إلى حلقات لنرد عليه ونوثق فيه. هناك الكثير من المصادر موجودة الآن لدي، سوف نعرض بعض منها هذا اليوم، واسمحوا لنا إذا طولنا نوعا ما في العرض، أنا راح أحاول أختصر قدر الإمكان، ولكن لأهمية هذا الموضوع يعني اعذرونا إذا ما أطلنا نوعا ما الحديث عنه، لأن إحنا راح نعرض أشياء فيما يتعلق بهذا الموضوع لم تطرح من قبل في أي وسيلة إعلامية، لا محلية ولا عربية ولا دولية، إنما نطرحها إحنا في برنامج الراصد لأول مرة، إيمانا منا بأنه ليس هناك خط أحمر في مواجهة الهجمة الفارسية الصفوية بطابورها الخامس وأذنابها في البحرين وفي دول الخليج العربي والمنطقة العربية، لا خطوط حمراء أبدا في طرح أكاذيب وأباطيل هؤلاء. نبدأ أولى المكالمات معنا الأخت المستمعة أم حسن من البحرين. أم حسن مساك الله بالخير.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
محمد.
يا هلا وسهلا أم حسن، تفضلي.
أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والله يحفظ البحرين إن شاء الله.
إن شاء الله.
والبحرين عصية على كل من يأخذها، البحرين رب العالمين حافظها ومحفوظة إن شاء الله بحكومته وشعبها.
إن شاء الله.
أنا أول شيء بتكلم عن الحوار لم الشمل. هذا الحوار إحنا صار حوار قبل ومرئيات طلعت والكل توافق عليها والحمد لله قاعدة تنفذها الحكومة. الحوار اليوم اللي قاعد ينزل خلال في هذه الأيام عن طريق يعني يسمح لي مع احترامي وتقديري لمستشار الملك على أساس إنه في حوار لم الشمل. هذا الحوار لم الشمل شنو النتيجة له؟ شنو الهدف منه؟ احنا اليوم احنا اللي صارنا في البحرين صار عندنا شرخ داخلي، يعني ما في حوار بلم هذه الشمل، احنا ودنا نتعايش ودنا نلم الشمل، انما هذا اللي قاعد يصير قبل ما الفئة هذه اللي اذنبت في حق البحرين وفي شعب البحرين تعترف بالخطأ الكبير اللي سوته وتعتذر لنا إن هي خانة الأمان اللي عطاها إياهم جلالة الملك، لأن هم قعدوا في البحرين وكلوا خير البحرين وربوا فيها وربوا عيالهم فيها وفي الآخر جحدوا بالنعمة. ثاني شيء أنا بقول حق الحوار مع من؟ اليوم المسيرة أثبتت إن هم ما يبون حوار، الشعار اللي رفعوه كاتبين ارحلوا آل خليفة، حاطين مجسمات للرموز وحاطين مشانق، هل هذين يبون حوار؟ هذين يبون الحكم؟ هل الناس اللي بتقعد معاهم بتحاور معاهم على الحكم؟ أنا بيردون علي المسؤولين اللي الحين قاعدين يسلقون مثل ما قال الشيخ ناصر الفضالة، يحمون أنفسهم يحمون مصالحهم الخاصة عشان يبون هذا الحوار. اليوم هم يعني صرحوا بعبارة بصريح العبارة وقالوا ارحلوا آل خليفة وحطوا المجسمات وحطوا المشانق للرمول، هل هذين حوار معاهم؟ ثاني شيء أنا أقول حق أخواننا النواب، إحنا عطيناكم صوتنا، للأسف اليوم البحرين صارت رخيصة عندكم لهالدرجة إن أنتوا القانون والإذاعة أخبار كاذبة وفبركات عن البحرين تخلونا سنتين او 200 دينار او احداهما. هل البحرين هذه قيمتها عندكم؟ انا اتمنى ان ضميركم يصحى وتراجعون القانون دي مره ثانيه، لانه هذه القانون حق البحرين صغير على البحرين، البحرين تستاهل اكثر. وحكموا ضمايركم.
جميل. علم حسن شاكر لك جزيل الشكر على هذا الاتصال وهذه المشاعر. اخواننا احنا لما نطرح موضوع قضية تعلق بوثائق وبمراجع وكتب تعلق بطبيعة وتركيب سكان البحرين ومن توالى على حكم البحرين في السنوات الماضية منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم، منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم، لما نطرح مثل هذه المواضيع ليس القصد هو التشهير بالآخرين، وليس القصد هو إقصاء الآخرين، وليس القصد هو أن ندعي بأن فلان هو الأصل أو غيره، ولكن بعد أن زادت الأكاذيب وزادت الادعاءات ولغرض في نفس يعقوب عندما يتم الترويج. إذا في مكالمة إخواننا نأخذها الآن قبل أن ننتقل، إذا في مكالمة أوكي. القصد هو إخواننا المشاهدين أن نرد على هؤلاء اللي كذبوا على الرأي العام العربي والعالمي، وللأسف أيضا في هناك مجاميع في داخل البحرين، مجموعات من الأخوة صدقت مثل هذه الأكاذيب. أبدا أبدا ليس في نيتنا أو وارد عندنا أن نسفه الآخرين، وليس أن نزدر الآخرين، وليس أن نحط من قدر الآخرين، بقدر ما صدرت من بعض الجهات، من بعض الجهات أقول وليس من الكل، من بعض الجهات الشيعية في البحرين صدرت مثل هذه الادعاءات التي اتسمت بالعنصرية، اتسمت بقلة الأدب والوقاحة في تعاملهم مع مكونات وشرائح موجودة في هذا المجتمع. لذلك ارتئينا أن نرد عليهم، أن نرد عليهم ليس بمقالات مفبركة، نرد عليهم ليس ببيانات وأرقام توضع على الإنترنت وترسل إلى الخارج حول حقيقة الوضع أو التركيبة السكانية بالبحرين أو من هم الأصل في البحرين أو من هم الأغلبية في البحرين، إنما من خلال وثائق موجودة عندنا وكتب ومقالات وكتيبات ومراجع صدرت راح نستعرضها. بس ناخذ هذه المكالمة ونرجع إلى الموضوع. المكالمة من الأخ أبو مرتضى، أبو مرتضى من البحرين. الأخ أبو مرتضى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا أخوي أبو مرتضى. أبو مرتضى تيألي أنت من الطائفة الشيعية؟
نعم
صح. تفضل، أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا.
أول شيء
من البحرين. من البحرين من
أي نعم
أي. تفضل.
أول شيء قاعد أكلمك أنا الحين أنا في الشارع واقف على جن، يا أخي جهار قاعدين يكسرون ويحرقون، يعني شنو خلوا نزلوا الشرطة وصار ضرب ومسيل دمو على شنو؟
على أي شارع؟ أي شارع أبو مرتضى؟
أنا الحين تقريبا الحين أنا على شارع شو يسمونه الشيخ قول ويا على شارع الكنيسة أشتري دواء،
يعني وسط 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 المنامة. تقصد وسط المنامة
الكنيسة؟ ليش يعني والله واقف اشتري دواء، والله واقف اشتري دواء جهال. وين عدنان اللي حين اليوم طالعين عنهم يا اخي؟ يعني اتكلم صراحة بعد اكثر، خلنا نتكلم صراحة اكثر.
تفضل.
يوميا اختراق، يوميا يوميا، والله لا عد شبتنا، والله لا عد شبتنا. احنا اساسا من خلقنا للحين قيادتنا معروفة، طالعين لنا كم واحد جايين من ايران ولا من العراق، يا اخي المفروض يستحون على وجوههم، بلد استضافهم، بلد قدرهم، بلد عزاهم، كل واحد قاعد لي يتفلسف من صوب، يا اخي خلي يتكلمون المواطنين البحرينيين الاصليين.
صحيح.
الا ما حد كفوا فينا واحد يقول انا موالي اللي كسروا سيارته ولا جابوا له تهديدات، احنا واحد شخصية ثلاث مرات تكسر بيتي. بعد يطلعون يسبونهم في المدارس، أولادي في المدارس أروح أبدلهم، ليش؟ لأني وليت الحكومة، لأني حبيت الحكومة، لأني أقول الحكومة غصبا عنكم، ليش؟ أنا أفرض على رأيي أن يجيني أمر من برا البحرين، ولا أكون خائن ولا عميل؟ خائن ولا عميل أمان لدولة أساسا لو أنت رحت زرتها أخي محمد، أول ما تطبع لا تسبونه في المطار. تدلنا أسلم رقبتي لإيران ولا لا ناب إيران؟ لا عمي، أنا أقولها من برنامجكم الموقر، إحنا في كثير من الشيعة صامتة ما تقدر تتكلم خوفا من هذين شرمدة. أقوى إن صحيح شرمدة ناس ما قال جلالة الملك اسمح ما شرمدة.
طيب الأخ أبو مرتضى، طيب يعني أنت الآن تقول تستنكر مثل هذه الأعمال وأنت من الطائفة الشيعية وغير راضي عن هؤلاء، طيب ما الذي بالإمكان عمله معهم؟ شلون تشوفون دعوات التحريض اللي تصدر من بعض الأطراف المحسوبة على الشيعة؟ إحنا لما نقول هؤلاء شيعة أرجو أن لا نتهم أن نحن طائفيين ويقولون أن نحن نقصد الشيعة أو نسيء إلى الشيعة، نقول الأطراف الشيعية المرتبطة بولاية الفقيه، الأطراف الشيعية المرتبطة بالنظام الإيراني، هؤلاء اللي نقصدهم وهؤلاء اللي راح نتكلم عنهم بعد قليل، واللي تعمدوا في الفترة الأخيرة إهانة المكونات الأخرى في البحرين ليس فقط المكون السني.
محمد خلني أقول بكل صراحة، يعني احنا نعرف ان في ناس قاعدة تحرض اطفال دون 13 و14 و15 و17، انت ثوري انت قائد، يا اخي شعب البحرين بعد 14 صار نص حقوقي نص سياسي، وهم لا سياسة يفهمون، عبالهم السياسة شنو؟ اقلب درام حرك تاير، هذه السياسة بالنسبة اليهم، هذه السياسة بالنسبة اليهم. يعني يجيهم تحريضات، انت بطل انت امير انت يعني اشياء سخيفة، امير دوار ولا قول وياي انت رئيس حزب رئيس اركان انت المشير انت جنرال علشان بس والله فلان عطاني يعني اطفال، انا اتحدى واحد من دلين اللي قاعدين يطلعون في القنوات، يا اخي تعال انت حرك حرضونهم برا، من برا قاعدين كل واحد حرض لي حرقوا كسروا سووا وفي التويتر يضخمون الموضوع، يا اخي احنا نبي امن امان، احنا عشنا في البحرين امن امان، شنو ثورة اخي؟ والله خلي يزورون البلدان بين الهند، خلي يروحون حتى دول عربية ولا دول اوروبية.
طيب ايش رايك في ما يطرح هؤلاء؟ وهذه سؤال اخير حتى يعني نكسب الوقت ولا يدركنا الوقت، ما يقول البعض حول المظلومية وحول الاضطهاد؟ وهذه نقطة دائما يدندن عليها عيسى قاسم وأتباع عيسى قاسم من أتباع ولاية الفقيه.
محمد وين الاضطهاد؟ يا أخي روح وزارة العمل وطلع الشيعة اللي قاعدين يستلمون معاشات شهرية وهم قاعدين في بيوتهم، وين الاضطهاد فيها؟ وهم ما يبون يشتغلون وين الاضطهاد فيها؟ روح أنا أتحداك وين النواب عن وزارة العمل اللي هو شهرية يمشون 150 دينار حق الارهابيين، وتعال طالعهم كل واحد بالسنتين والثلاث قاعد ياخذ، وقالوا وزارة العمل يقول لك 6 أشهر او ولا انك تروح تتوظف، وهم كل واحد قاعد شلون بعد بشيله معاش في الصبح نايم في الليل يطلع لنا مظاهرات ويهدينا سوار. ثاني شيء محمد، انا اتكلم عن هنالك الاف الشيعة الخايفة اللي ما تقدر تتكلم لان ما حد يحميها، الظل في بيتكم يجي يتكسر ولا سيارتك تحترق ولا شنو، ما تقدر تجيب طارئ اسم.
طيب واللي يقوم بهذه الممارسات ضد الشيعة الذين لا يرتضون أن يرتبطوا بولاية الفقيه ولا بالأجندة الفارسية الصفوية، هؤلاء يهددون من قبل أتباع الوفاق وأتباع عيسى قاسم وأتباع بعض المهوسين في البحرين كحركة حق أو تيار الوفاء. وطبعا أنا طبعا كنت والله ودي أخذ منك بعض الأمور والمعلومات أخوي أبو مرتضى من البحرين، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام نستمر نحن في تلقي مكالماتكم على قنوات الاتصال بالبرنامج اللي شفتوها قبل قليل. نأتي الآن إلى نقطة وأتمنى أن أتكلم عنها بشكل سريع، ادعاءات مشاهدينا الكرام البعض من الشيعة زادت في الآونة الأخيرة خاصة في السنوات العشر الأخيرة، ومن خلال إحدى الصحف ألا وهي صحيفة الوسط ومن خلال رئيس تحريرها منصور الجمري الذي حث وحرض على مثل هذه الكتابات تحت دعوة السكان الأصليين للبحرين، وادعوا أنهم الشيعة السكان الأصليين، وهذه كذبة كبرى يحاولون أن يروجوا لها ويحاولون أن يأخذوا ويحصلوا على حقوق هي ليست لهم، ومثل ما أسلفنا زادت وتيرة هذه العملية في 30 سنة الأخيرة منذ مجيء الملالي الطائفيين والعنصريين إلى سدة الحكم في إيران. أعزائنا المشاهدين، هناك مثل ما قلنا احنا راح نعتمد في تقديمنا لهذه الحقائق على وثائق، على أوراق، على مراجع، على كتب، على بحوث. هناك عدد من الكتب، احنا في حلقة اليوم راح نستعرض حقيقة لبعض منها او لإحداها بالمعنى الأدق. اذا كان المخرج يرينا الان الكتاب اللي راح نقرأ منه بعض المعلومات، وبشكل إن شاء الله مختصر أستطيع أن أقدم هذه المعلومات للأخوة المشاهدين. الكتاب هو الشيعة في البحرين، من أين أتوا، خرافة السكان الأصليين. هذا الكتاب مشاهدينا وضع كما يقول من وضع هذا الكتاب، وهي الهيئة البحرينية أو هيئة الدفاع عن عروبة وتاريخ البحرين، لدحض مثل هذه الادعاءات واللي احنا قلنا راح نوردها، ليس لغرض التشهير بأحد، وليس لغرض الازدراء، وليس لغرض أن نحط من شأن أي طائفة أو أي فئة في البحرين، ولكن للحقيقة حتى لا يتمادى هؤلاء بعد اليوم في الادعاء أنهم أصليين، وحتى لا يتمادوا في الادعاء أنهم أغلبية، وحتى لا يتمادوا في طرح قضية المظلومية وهم أكلوا كل البحرين تحت حجة المظلومية. يا ترى المخرج هل وضعت الكتاب قبل قليل، غلاف الكتاب، حتى نبين من أين نحن نتحدث. الشيعة في البحرين، من أين أتوا، خرافة السكان الأصليين. يكشف الكتاب ونحن نتحدث بأن الشيعة جاءوا كعمالة زراعة وعمالة فنية إلى البحرين. يظهر الكتاب الحقيقة التي يحاول الشيعة طمسها وتزويرها اعتمادا على طريقة جوبلز، اكذب 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 حتى يصدقك الآخرون. لذلك لا، مو الآن المخرج، ليس الآن الكتاب، بعدين لما أقول لك، أو الجزء من الكتاب اللي نقصده بعدين، مو الآن. لذلك جاءت الأكاذيب الثلاثة اعتمادا على مبدأ اكذب اكذب حتى يصدقك الآخرون. السكان الأصليين والأغلبية والمظلومية، ويقول الكتاب بأنه في أفضل الأحوال فيما يتعلق بالأغلبية فإن الشيعة يمثلون نسبة لا تتجاوز في البحرين الآن، لا يتجاوزون 40%، فهم ليسوا أغلبية. لفظ البحارنة كما يشير الكتاب، لفظ البحارنة لفظ خاص أطلق على شيعة البحرين لتمييزهم، وليس لأنهم سكان البحرين الأصليين كما يشير هذا الكتاب. احنا طبعا بعدين راح نبين لكم المراجع الكثيرة اللي تم استقاء هذه المعلومات منها، مو عندنا مراجع ومصادر وكتب بالإمكان الرجوع لها في أي وقت. الكتاب يقول بأنه لا يعرف بالضبط أصل البحارنة، من أين جاءوا بالضبط، هذا يتحدث عن الفترة السابقة، إلى الدرجة أن باحثة دنماركية جاءت إلى إحدى القرى في البحرين وكتبت دراسة بينت فيها هذه الكاتبة بأن سكان هذه القرية يصرون، وهي قرية شيعية، يصرون على أنهم ليسوا بعرب، وأن العرب هم حكام البحرين والقبائل الأخرى التي سكنت المدن. البحرين فتحت في السنة 8 من الهجرة وحكمت إسلاميا بعد أن كانت تدار من قبل الفرس، حال البحرين حال العراق، العراق كان تحت الاحتلال الفارسي، اليمن، البحرين أو أجزاء من البحرين، الأحواز كانت كلها تحت الاحتلال الفارسي، جاء الإسلام فطهر هذه البلاد العربية من دنس الفرس المجوس. البحرين كانت مركز أو مأوى خلال العصر الأموي والعباسي للكثير من المعارضين الذين تشيعوا في ذلك الوقت، نتكلم الآن الخلفاء كانت البحرين عربية سنية، لم يكن هناك تشيع في ذلك الوقت. في العصر العباسي والأموي البحرين أصبحت ملجأ لمن تشيعوا من القبائل، فطردوا من هذه القبائل ولحقوا باعتبار أن التشيع في ذلك الوقت خروجا على الإسلام كما جاء في هذا الكتاب. ثم جاء القرامطة. القرامطة كانوا من الإسماعيلية، ليسوا شيعة اثني عشرية، كان القرامطة من الإسماعيلية، وكانوا على خلاف وحرب وتكفير مع الشيعة الاثني عشرية. إذن حتى القرامطة الذين جاءوا لم يكن شيعة اثني عشرية كما يروج الآن الشيعة الاثني عشرية بأنهم الأصل في البحرين، ومعروف تاريخ القرامطة القائم على النهب والسلب والإباحة الجنسية في كل شؤون الحياة، وأشاعوا القتل والخراب والدمار، واعتدوا على حدود الدولة العباسية بعد أن سيطروا على البحرين في سنة 286 للهجرة. وكان يعني أبشع عمل قام به القرامطة هو قتل آلاف الحجاج وسرقة الحجر الأسود، سرقوه من مكة المكرمة وأتوا به إلى البحرين. تم تحرير البحرين من هؤلاء من قبل قبيلة أخرى أو جماعة أخرى يطلق عليهم العيونيون، سوف نأتي عليهم لاحقا إن شاء الله في هذا العرض السريع اللي نقدمه لتاريخ البحرين. عند تحرير البحرين، وهذه الحقبة ماضية مشاهدينا الكرام، حقبة تاريخية قديمة، وإحنا راح نسلط على الحقبة الحديثة العصر الحديث كونه يعطينا فكرة أكبر عن تركيبة السكاني البحرين وكيف تغيرت. عند تحرير البحرين من النفوذ الفارسي كان عدد السكان الشيعة أقل من الربع، ربع السكان يتركزون في مناطق معينة اسمها حلايل، بها مآتم وليس بها الكثير من المساجد، لأنه لا جماعة ولا جمعة عند الشيعة في ذلك الوقت. هذا كان عندما جاءت القبائل العربية وفتحت البحرين وحررتها من النفوذ الفارسي، مع أنه من كان يحكم البحرين في ذلك الوقت سنة، إلا أن كان النفوذ الفارسي موجود، فتم تحرير البحرين من هذا النفوذ في القرن الثامن عشر سنة 1783. نأتي إلى بيت القصيد، نأتي إلى القرن العشرين. هذه الأمور اللي مريت أنا عليها بشكل سريع راح نأتي عليها بشكل ربما مفصل أكثر، حتى بس نبين للأخوة المشاهدين أكذوبة السكان الأصليين. تم استخدام عمالة من منطقة الأحساء في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عند استقرار حكمه للعمل في المهن كالحدادة والصياغة والبنائين والحياكة في المحرك وفي المنام مثلا خرق اللؤلؤ، ولذلك تشاهدون هناك منطقة اسمها المخارقة، وكذلك جلب مزارعين، وشفنا المزارع والزراع والعكار والبقال وغيره من الأسماء الموجودة عندنا في مملكة البحرين. الشيء المهم مشاهدينا أن المستشار البريطاني أو المستشارين البريطانيين في البحرين في القرن العشرين لعبوا دور مهم في اضطهاد الوجود السني في البحرين. المستشارين هما ديلي وبلغريف، ومن يقرأ التاريخ يعرف هذين المستشارين اللي جاءوا إلى البحرين يمثلون طبعا المستعمر البريطاني. اضطهدوا الوجود السني في البحرين في العشرينات، طردوا قبيلة كبيرة من البحرين وهي قبيلة الدواسر، وكان الاستعمار البريطاني يعتمد على الأقليات في الدول العربية ويتم تقريب هذه الأقليات واستخدامها، وما حدث في البحرين هو استخدامها واستقدامها. وطبعا احنا نعرف ان الشيعة أقلية في الوطن العربي، لا يتجاوزون 10% من المسلمين في الوطن العربي، والتسعين في المئة هم السنة. فقام الاستعمار بجلب الشيعة إلى البحرين من جنوب العراق والمحمرة وعبدان ومن القطيف في عهد ديلي وفي عهد بلغريف. كذلك مشاهدينا مثال على الانحياز ضد السنة، ما قام به المستشار البريطاني عندما أنشأ المعتمدية البريطانية، وهو طرد قبيلة الذواود من المنطقة المعروفة حاليا رأس الرمان من أجل إقامة البناء اللي موجود الآن اللي هو السفارة البريطانية. وهناك مسجد هو من أقدم المساجد في هذه المنطقة، وهو مسجد السيد عبد الجليل الطبطبائي، وهو من أهل السنة. إضافة إلى ذلك، الطقوس التي تمارس الآن فيما يتعلق بالعزاء وغيرها لم تكن موجودة، تم استخدامها أثناء الاستعمار البريطاني وبأوامر ورضا وسماح من المستشار ديلي. والدل الصور الملتقطة للعزاء في المنام في فترة العشرينات على أن المشاركين ما كانوا يتعدون العشرات. هذه مرحلة، مرحلة بداية العشرينات. في هناك مرحلة أخرى راح نأتي عليها بشيء يمكن من التفصيل. هذه المرحلة أعزانا نجد هناك كتاب، هذا الكتاب ألفه أو كتبه معارض بحريني، وإحنا سبق أن قلنا عنه هو العميل الإيراني الأول في منطقة الخليج، وهو يعمل لدى الاستخبارات الإيرانية برتبة ضابط ارتباط، ألا هو سعيد الشهابي. سعيد الشهابي كتب كتاب جمع فيه الوثائق البريطانية وقدمها للقارئ بنفس طائفي بغيض جدا. يكتب الوثيقة ثم يؤول هذه الوثيقة حسب رغبته هو للادعاء بأن الشيعة هم السكان الأصليين، وهو بذلك إنما يفتري فرية كبيرة. إذا كان المخرج يضع لنا الصفحة رقم 20 أو 21 من هذا الكتاب لنقرأ ماذا كتب سعيد الشهابي استنادا على رسالة قال بأن شيعة البحرين وجهوها، كل شيعة البحرين وجهوها. لنقرأ ثانيا ماذا في هذه الرسالة. نود أن نعرض لصاحب الحكمة الكبيرة والمزاج الطيب رئيس الخليج بأن الجالية الشيعية في حالة إذلال كبير وتتعرض لمجازر علنية. وهذه توقيعاتهم اللي هو خلاها بالكتاب كوثيقة. هنا نسأل، هل شاهدتوا إخواننا المشاهدين، إخواننا المتابعين لهذه الحلقة، هل سمعتوا عن مواطنين أصليين يسمون أنفسهم بالجالية؟ هل تصدر كلمة جالية من مواطنين أصليين، أو إنهم بالفعل كما يقدم كتاب الشيعة في البحرين هؤلاء الذين كتبوا هذه الرسالة في العشرينات وموجودة في كتاب سعيد الشهابي المعارض اللي عنونه البحرين قراءة في الوثائق البريطانية، يقدمون أنفسهم على أنهم جالية؟ والكتاب الذي نقرأ منه يقول بأنهم فعلا جاءوا إلى البحرين في نهايات القرن التاسع عشر وجلبوا للعمل في المهن والحرف، وأطلق عليه هذا الكتاب المهن الفنية، وقلنا كيف لعب المستعمر في محاباته للأقليات في جلب الشيعة إلى البحرين. المرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى صارت ويات في عهد الشيخ عيسى بن علي، يات المرحلة الثانية حدثت بعد المصادمات الطائفية في البحرين في الخمسينات. في الخمسينات حدثت مصادمات طائفية بين السنة والشيعة. الشيعة أحسوا بأن هناك غلبة للسنة في البحرين في هذه الفترة بعد الأحداث، واتخذوا قرار بزيادة العدد بدعم من المستشار البريطاني بليغريف، فتم استقدام شيعة من العراق ومن المحمرة. ويقول الكتاب هناك شخصين ساهموا في هذا اللي هو حسن كاظم وسيد محمود العلوي، وجلبوا آلاف الشيعة إلى البحرين. سبب آخر أيضا هو الضغط المستشار البريطاني على حكومة البحرين بسبب وجود تيارات سنية كانت تطالب بالمشاركة، تطالب بتكوين أحزاب سياسية، تطالب بالمشاركة في القرار السياسي. هذه مرحلة تم جلب الآلاف من الشيعة إلى البحرين. المرحلة الثالثة وهي كلها مراحل متقاربة، هذه كانت في الخمسينات المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وفق الكتاب جاءت بسبب ضغط إيراني في نهاية الستينات عندما طالبت إيران بضم البحرين، فهنا تخوفت الحكومة من عدم تصويت الشيعة للاستفتاء على الاستفتاء اللي عملت الأمم المتحدة في سنة 70 حول عروبة البحرين أو القبول بالمزاعم الإيرانية، وكانت النتيجة هي مقايضة ضغط من الشيعة سواء في البحرين أو في العراق. المراجع العراقية عندما التقى بها أمير البحرين الراحل آنذاك الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الله يرحمه، طلبوا منه التوسع في ممارسة طقوس الشيعة، السماح للشيعة في جنوب العراق والمحمرة بالمجيء إلى البحرين. وفعلا أحد الوزراء اللي كان صاحب الأمير الراحل إلى العراق في ذاك الوقت سهل هذه العملية، وحسب هذا الكتاب تم جلب 7000 أسرة. يعني السيد محمود العلوي قلنا في الخمسينات جلب 40,000 إلى البحرين، 40,000 شيعي إلى البحرين من العراق ومن المحمرة. أما هذا الوزير فسهل وصول 7,000 أسرة في أواخر الستينات وبداية السبعينات إلى البحرين. هذا ما يقدم الكتاب. أنا قبل لا أنتقل إلى أمر آخر بس أود أن أشير إلى شغلة، إذا كان الضيف جاهز، الضيف جاهز الأخ بعمر، ناخذ اتصال منه. إذا كان الضيف جاهز بعمر انجهز، انجهز الاتصال، انجهز الاتصال مع الأخ بعمر حتى نأخذ منه نقطة أو تعليق على هذا الأمر. جريدة الوسط وكعادتها جريدة التلفيق والفبركة مع رئيس تحريرها منصور الجمري كتبوا حول هذه الزيارة اللي نتكلم عنها، زيارة الأمير الراحل إلى العراق والتقاء مع المرجع الشيعي محسن الحكيم في ذلك الوقت، ولكنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع اللي يتعلق بالضغوطات التي مورست على قيادة البحرين من أجل القبول بجلب المزيد من الشيعة. نقول أن الشيعة العرب مع كل قلنا الآن حول هذا المراحل الثلاث، بداية القرن، أواسط القرن، و فترة نهاية الستينات بداية السبعينات، كيف جاء الشيعة للبحرين، كيف تم تجنيسهم إلى الدرجة اللي يقول فيها الكتاب أن حسن كاظم في الخمسينات كان يذهب بجوازات السفر البحرينية إلى المحمرة وعبدان أو العراق ويأتي بالشيعة من هناك. عملية تغيير للتركيبة الديموغرافية في البحرين جرت على قدم وساق. رغم ذلك نقول أن هناك في البحرين شيعة عرب ولكن النسبة قليلة تعود في أصولها إلى القبائل الأصيلة في البحرين. هذه كما يورد هذا الكتاب طبقا لعدد من المراجع تشيعوا إما حبا في آل البيت أو تشيعوا نتيجة التزاوج. عندنا الباحث في الشأن الشيعي الأستاذ أبو عمر من البحرين، هو معنا الآن لنأخذ رأيه في هذه النقطة. أستاذ أبو عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
احنا قدمنا يعني تقديم سريع لكتاب يعني صدر في 2007 حول أصول شيعة البحرين وخرافة السكان الأصليين، ما الذي تقوله في هذا الصدد؟
الله يسلمك يا أستاذ محمد. هناك خرافة شاع بين شعب البحرين إن كانوا سنة أو كانوا شيعة بأن الغالبية هم للشيعة، والواقع أن الشيعة ليسوا هم الأغلبية وليسوا هم الأكثرية، ولكن الأغلبية والأكثرية هم أهل السنة والجماعة، وأن الشيعة الموجودين حاليا جلبوا في فترات ماضية من عدة دول وأقطار من العراق، من القطيف، من المحمرة، من إيران، ومنذ الأربعينات فما فوق صارت عملية تجنيس لهم أو إحضار لهم، وكان في الواقع جماعات وظيفية يعني تقوم بمهن معينة، تشتغل بمهن معينة كالحدادة والنجار والزراريع وإلى آخره. وحتى تسمياتهم اليوم تحصل فيهم البزالي الحداد كذا كذا، مما يدل على أنهم كانوا جماعات وظيفية تقوم بوظائف معينة في البلد، وهم ليسوا أغلبية وليسوا أكثرية. الواقع أن المصادر التاريخية التي كتبت في القرن الماضي وما قبله تقول أنهم كانوا لا يتجاوزون في أكثر حالات 12% فقط، وبعض المتفائلين كانوا يقولون في حدود 30%، والواقع أنهم لم يتجاوزوا العدد هذا 12%، والغالبية كانت غالبية أهل السنة والجماعة.
طيب في هذه النقطة أود أن أشير إلى نقطة، يعني فيما يتعلق مثلا بالمحرك ذكرنا وفق هذا الكتاب أنه لم يكن هناك تواجد شيعي في هذه المدينة البحرينية، وإنما في عهد الشيخ عيسى بن علي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين جلب أصحاب المهن كالحدادة والصاغة والحياك والبنائين إلى هذه المنطقة للعمل في الحرف. هني أحد الأخوة جاب لي والله وثيقة وخارطة، وثيقة وخارطة لبناء موجود حاليا في المنطقة اللي تسمى فريج الحياك، وهذه وثيقة تظهر، هي وثيقة عمرها 70 سنة، تظهر بأنه لم يكن هناك فريج اسم الحياك، وإنما كان هو فريج البوخميس، والخارطة هي خارطة لأحد المآتم الموجودة هناك. ربما هذا أيضا يدلل على التسميات الموجودة الآن، ربما هي تسميات حديثة وليست قديمة، تدلل على شغلة وقضية مهمة فيما يتعلق بمن كان موجودا هنا في الأصل. تفضل.
هذا كلام صحيح أستاذي محمد، هذا كلام صحيح. والحقيقة أن كثير من مناطق البحرين وبالذات في المحرق ما كان لهم تواجد أصلا فيها تماما، وبعدين يعني خذ على سبيل المثال منطقة البن علي اللي اليوم بعضهم يسميها فريج كريمي، هذا أصلا ما كان في فريج كريمي أو فريج ماتن كريمي، في منطقة عربية لقبيلة البن علي. البن علي اطلعوا منها بعضهم إلى مناطق أخرى، فجاءوا العجم واشتروا منطقة أو أرض وبنوا عليه ماتن، ثم اشتروا البيوت اللي حواليها. بمرور الزمن بدأوا يسمون المنطقة بدل البن علي يسمونها فريج كريمي، حتى يفرنسوا هذه المنطقة بهذه الخطة. ولذلك يعني معظم المناطق في المحرق بل حتى في المنامة ما كان لها وجود، بدأوا يزحفون يشترون أراضي يشترون مناطق ويقلبون التسمية من اسم عربي سني إلى ممكن إلى اسم فارسي أو إلى تسميات أخرى شيعية. يعني خذ على سبيل المثال أخي، إحنا كلمة المحلة إحنا ما عندنا شيء اسمه محلة، هذه الكلمة مجلوبة لنا من العراق. العراق عندهم مناطق يسمونها المحلة الفلانية والمحلة الفلانية، مما يدل أن الناس اللي جاءوا من العراق سموا أسماء مناطقهم القديمة على المناطق اللي سكنوا فيها، مما يدل على أنهم أصلا جاليات مجلوبة من الخارج وليس لهم أصل أو وجود في البحرين. الغالبية في التاريخ إذا تطلع على الوثائق البريطانية بل حتى البرتغالية السابقة تدل على أن هذه الجزيرة أصلها وأساسها هم أهل السنة.
طيب هل تابعت معنا قبل قليل؟ أنا ودي أتوسع معاك لكن أنا اللي يتبقى لي ثواني فقط حسب ما يقولون الإخوان في الكنترول. يعني الوثيقة اللي عرضناها قبل قليل، الوثيقة اللي وقعت باسم شيعة البحرين، هذه الوثيقة احنا نذكر اللي حطيناها ضمن كتاب سعيد الشهابي، سعيد الشهابي ضمنها كتابه، هذه الوثيقة هي مرجعها الى 1921 في ديسمبر 21. كيف قرأت ان الشيعة يصفون انفسهم في هذا التاريخ بانهم جالية؟
من فمك أدينك كما يقال. يعني هو في كتابه سطر بقلمه أنهم كانوا جالية، ومثل ذلك 1921 مما يدل على أنهم أصلا ما كان لهم وجود قوي ولا كبير ولا كثير في البحرين.
هل المواطن الأصلي يطلق على نفسه اسم جالية؟ أنا جالية يقول إذا كان أصلي؟
يعني هذا سبحان الله كما نقول يعني اعترف بنفسه أنه جالية وليس أصلي. لو كان ابن البحرين أصلي لقال أنا ابن البحرين ولم يقل أن أنا جالية، لكن لأنه مجلوب من الخارج فهو بالفعل جالية. يعني بس أقول لك كلمة، منصور الجمري وأبو منصور الجمري الشيخ عبد الأمين منصور الجمري أصلا كانوا إلى فترة قريبة وما زال بيت في المحمرة. يعني إلى أنا أعرف إلى سنة 80 بيت عبد الأمير الجمري موجود في المحمرة، وإلى الآن هذا البيت موجود. متى جاء الجمري؟ جاء في سنة 55 تقريبا
1955.
نعم. فهم أصلا جالية جلبت من الخارج وليس لهم وجود حقيقي في البحرين.
جميل. طيب أستاذ أبو عمر، يعني أنا اسمح لي، هل راح تكون معنا الأسبوع القادم إن شاء الله لنكمل الحديث في هذا الجانب؟
بإذن الله.
الآن أنا الوقت انتهى، الوقت المخصص لي انتهى في البرنامج. أشكر لكم مشاهدينا الكرام، وأشكر للأستاذ أبو عمر، أشكر لكل الأخوة اللي اتصلوا. سامحونا اليوم يا جماعة، كان عندنا أفلام وكانت عندنا صور وكنا نريد أن ربما نسب أكثر في هذا الموضوع، موضوع تكذيب الادعاءات الصفوية الباطلة بأنهم الأصل في البحرين، أو أنهم أغلبية في البحرين، أو أن تمارس عليهم مظلومية واضطهاد. لكن طبعا سمحونا، لأن اليوم التطور اللي صار في البحرين فيما يتعلق بالمسيرة البائسة، المسيرة الفاشلة للصفوي المجرم عيسى قاسم، أخذت حيز كبير من البرنامج، وكان لزام علينا أن نبين للأخوة المشاهدين داخل البحرين وخارج البحرين حقيقة هذه المسيرة اللي جاءت بأوامر من النظام الإيراني، وبلسان طبعا خادم إيران عيسى قاسم، والأذناب الباقين مثل علي سلمان وخليل المرزوق وغيرهم الأذناب الصفوية التي ابتليت بها البحرين. كان لزام علينا أن نوضح هذه الأمور بالنسبة للرأي العام، وإن كنت والله يعني موجود عندنا أفلام وصور وجداول أردنا أن نوضحها لكم، لكن طبعا للضرورة أحكام، وكنا نود أن نستعرض أيضا المزيد من الكتب والمزيد من الوثائق، لكن نعدكم الأسبوع القادم نعرض المزيد منها إن شاء الله، ونرد على أكاذيب الفئة الصفوية الباغية في مملكة البحرين. ومثل ما قلنا وأكدنا، ليس ازدراء لأحد وليس تشويها لصورة أحد، ولا نحط من قدر أحد. البحرين عاشت على مدى تاريخها تحضن الجميع، والبحرين سكانها وهذا الشيء معروف جاءوا إليها من كل بقاع الأرض وعاشوا فيها بسلام، إلا أن هذا السلام يريد هؤلاء المأجورون أن يحولوه إلى برك من الدماء بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان تنفيذت لأجندة سيدهم المجوسي في طهران. أعزائنا المشاهدين، شكرا لكم، ونلتقيكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم. لكم أطيب تحية مني مقدم البرنامج محمد الشروقي ومن الإخوة فريق العمل في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. Oh,